مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم وممن يبارك لهم فيما تعلموه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مع العلم العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نعم، رقم 399.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نقل مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية أبو حامد: كان يصلي من الليل 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر في ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. متفق
عليهما. نعم، هذه الأحاديث دلت على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي أحياناً 11 ركعة، ويصلي أحياناً 13 ركعة، وأن أغلب أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يوتر ب11 ركعة. وسيأتي بإذن الله تعالى الجمع بين رواية 11 ركعة ورواية 13 ركعة. وتبين من هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي تبين كيف يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، وهذا الذي ينبغي أن يفقهه طالب العلم وكل مسلم، لكن طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يفقه هذا ليعلم غيره، وليكون هو أولى من يطبق هذه العبادات الواردة على وجوه متنوعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم سؤال سأله سعد بن هشام لعائشة رضي الله عنها. وتأمل سؤال سعد بن هشام لعائشة رضي الله عنها عن صلاة الليل، وكيف أجابت عائشة بجمل مهمة فيها كثير من العلم مما يخص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني سنة كاملة يصلون الليل، وصلاة الليل واجبة فرض في أول الأمر، وأمسك الله خاتمتها، يعني خاتمة سورة المزمل، 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. تأملوا هاتين الركعتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد وتره وهو قاعد. فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. والحديث رواه مسلم. هنا عائشة رضي الله عنها نقلت كيفية من كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. عندنا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا نقل كيفية أخرى، وعائشة رضي الله عنها قرأنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل معنا في الباب. هنا ماذا يقول ابن عباس؟ يقول: بت عند ميمونة، ميمونة تعتبر خالته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري يقول ابن عباس: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يعني هذه 13 ركعة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ويقصد بالركعتين الخفيفتين سنة الفجر. عندنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه نقل أيضا صفة أخرى أو مزيدا من ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. يقول زيد: فصلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. رواه مسلم. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ركعتين كانت خفيفة، لكن الركعتين التي يبدأ بهما صلى الله عليه وسلم صلاة الليل غير الركعتين الخفيفتين كانت أطول شيء، ثم اللتين بعدهما أقل ثم أقل ثم أقل، أي يناسب الإنسان في صلاة الليل لا سيما في صلاة التراويح على سبيل المثال وغيره وغيرها من الصلوات، حتى لو صلى لوحده بغير رمضان فإنه يجعل أول ركعتين خفيفتين، وهذه يستفتح بما صلاته حتى لو لم يدخل مع الإمام في التراويح، قبل أن يصلي الإمام التراويح فيبدأ ويصلي ركعتين، فإن هذا من السنة ويخففهما. لكن إن كان إماما وصلى بالناس أول ركعتين تكون طويلة جدا، ثم اللتين بعدهما أقل وأقل وأقل وهكذا، وهكذا يتناسب الطول. حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد وحديث عائشة التي معنا في الباب تدلنا على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ونقول في مجموع هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاته بالليل على كيفيتين. الكيفية الأولى وهي الأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ركعتين 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 ويجعل الوتر بواحدة، ويجعل الوتر بواحدة، وهذه الكيفية ثابتة مع من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. أما من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأما من فعله فكما في حديث عائشة، كما في حديث ابن عباس، كما في حديث زيد بن خالد، كلهم نقلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة. الكيفية الثانية وهي التنويع في الوتر أحيانا، التنويع في الوتر أحيانا. والوتر جاء على عدة صفات، وقلت لكم في الدرس السابق أننا نطلق الوتر على الواحدة بسلام، أو الثلاث بسلام، أو الخمس بسلام واحد، أو السبع بسلام واحد، أو التسع بسلام واحد. فإذا جاء شخص وأراد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة وصلى ركعتين ثم صلى 9 بسلام واحد، هذا نقول عنه، انتبه معي، هذا نقول عنه أن صلاته بالليل 11 ركعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووتره كم ركعة؟ 9. ووتره كم ركعة؟ 9. وشفع كم ركعة؟ ركعتان. واضح؟ ولو أنه أوتر بسبع ركعات صلى السبع ولم يجلس إلا في آخر شيء تشهد وسلم، والركعات التي قبلها صلى ركعتين ركعتين ثم سبع، هذا صلى 11 ركعة لكنه أوتر بكم ركعة؟ بسبع، وشفعه 4، وهكذا بهذه الصورة. إذا قيل أوتر فهي الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع بسلام واحد، هذا معنى الوتر. كيفية وتر النبي صلى الله عليه وسلم جاء على عدة أنواع. أما الوتر واحدة فهذا تقدم هو الأفضل، جيد، وما قبله يكون شفعا. ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث فلا يجلس إلا في آخرهن يتشهد ويسلم، وهذا ثابت في حديث عائشة في الباب، ومر معنا أيضا في درس سابق. النوع الثاني من وتره صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بسبع فلا يجلس إلا في آخرها، يتشهد ثم يسلم، وهذا ثابت في حديث عائشة، عفوا نعم، في حديث عائشة في الذي قرأته عليكم قبل قليل وسؤال سعد بن هشام لها. الثالثة أن يوتر بخمس، وهذه المفترض أن أقولها قبل السبع، أن يوتر بخمس، يعني أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين، واضح، ثم ركعتين ثم يوتر بخمس فلا يجلس إلا في آخرها، وهذه ثابتة في حديث عائشة عندنا في الباب هنا. الصفة الرابعة أن يوتر بتسع. كيف؟ إذا أراد أن يصلي 11 ركعة بالليل يصلي ركعتين ويسلم ثم يبدأ بالتسع فلا يجلس في شيء منها إلا في الثامنة، يجلس ويتشهد. من أهل العلم من قال أنه يأتي بالتشهد الأول فقط، ومن أهل العلم من قال أنه يأتي بالتشهد الأخير، ولا حرج في هذا، ولا جاء بالتشهد الأول لكفى هذا. طيب، ثم إذا انتهى من التشهد الأول في الثامنة قام ما سلم وصلى التاسعة ثم تشهد التشهد الأخير وسلم، هنا أوتر بكم؟ بتسع، وشفع ركعتين. هذه هي الصفات الواردة. والإنسان إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة فإنه لا بأس أن يطبق هذه أحيانا وهذه أحيانا، لكن أغلب فعله ماذا؟ أنه يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. نعم، أول واحد يوتر بثلاث ثم يوتر بخمس ثم يوتر بسبع ثم يوتر بتسع. طيب، وجاء في حديث ابن عباس أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 11 13 ركعة، وفي حديث عائشة أنه يصلي ماذا؟ 11 ركعة. عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمنع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة. بقي ما توجيه حديث عائشة رضي الله عنها، هناك عدة أجوبة. إن عائشة تقول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، وهي تحكي ماذا؟ عبادة بيتية وليست من العبادات التي صليها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان وفي آخر رمضان، لكن هذه العبادة يصليها في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، والغالب من فعله أنها في بيته. ولذا عائشة قولها قوي وقوله يقدم على قول غيرها. وهذا لا يعني أن ابن عباس قوله ضعيف، لا، فإن ابن عباس يطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي بيته عند خالته ميمونة. إذا ما توجيه حديث عائشة أنها تنفي أن لا زيادة على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره؟ أجاب أهل العلم بعدة أجوبة. منها قالوا أن عائشة رضي الله عنها إنما تحكي أغلب فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يصلي 11 ركعة، وأن عائشة هي في الحديث الآخر الرواية التي عند صحيح البخاري ومسلم قالت فتلك 13 ركعة، أيضا هي روت 13 ركعة، ولكنها قصدت بذلك أنها حسبت مع 11 ركعة سنة الفجر، فتتامت الصلاة كم؟ 13 ركعة. لكن يشكل على هذا الجمع أن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري لها رواية أخرى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين وهما سنة الفجر، ولعل هذا يحمل أنها ذكرت الركعتين الخفيفتين اللتين قبل الصلاة. أما قلت لكم في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فلعل عائشة قصدت الركعتين الخفيفتين مع 11 ركعة، صار المجموع ماذا؟ كم؟ 13 ركعة. وهذا الجواب عن إشكالي الذي ورد في حديث عائشة، على أن نقول أن الأغلب أن الإنسان يصلي 11 ركعة، وأحيانا قليلة يصلي 13 ركعة. هنا إشكال آخر أيضا في حديث عائشة أنها قالت ماذا؟ كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أخذ بعض أهل العلم أنه يجوز أن تصلى الأربع جميعا سردا بتشهد واحد وسلام واحد، ثم أربع سردا بتشهد واحد وسلام واحد، ثم ثلاث سردا بسلام واحد وتشهد واحد، ولكن هذا غير مراد. والصواب أن عائشة رضي الله عنها تقول أربعا هي تقصد أنه يصلي ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم ثم يمكث قليلا يستريح قليلا فيفصل هذه الأربع عن هذه الأربع، وإنما كل الصلاة إنما هي مثنى مثنى. بدليل ماذا؟ أنها في رواية أخرى عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فهي فسرت هذه الرواية المجملة، وأن صلاة الأربع بسلام واحد هذه غير مرادة، وأن من قال من العلماء أنه يصلي أربعا أو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بسلام واحد إنما هي دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم كما هو متقرر في الأصول. فعائشة رضي الله عنها هي نطقت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين في رواية مسلم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهي ليست خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وإنما يشاركه في ذلك إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وهو حديث طويل أنه قال وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول حديث عائشة وقولها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر دليل على مشروعية الوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وأن الإنسان إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه أو في آخره كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وأما الأفضل فسيأتي بإذن الله تعالى كما هو صلاة داود عليه السلام. ولكن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا؟ أنه انتهى وتره إلى السحر، ما قالت إلى طلوع الفجر. هذه يعني لفتة مهمة جدا لا بد أن يفقهها طالب العلم، وهو أن عائشة هنا ما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر إلى طلوع الفجر، وإنما قالت ماذا؟ قالت إلى السحر، فانتهى وتره إلى السحر. والسحر هو ذلك الجزء اليسير من الليل الذي يسبق طلوع الفجر، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل أذان الفجر كان ينام، ما كان يوتر كما يظن البعض اليوم أنه أفضل شيء أن يوتر في هذه الدقائق التي تسبق طلوع الفجر. نعم هذا وقت فاضل ولكنه ليس الأفضل. نعم هذا وقت النزول الإلهي، ولكن أيضا وتره صلى الله عليه وسلم والذي امتدح به قيام داود عليه السلام هو مما يدرك به أيضا نزول الإلهي كما سيأتي بإذن الله تعالى. لكن هذه لفتة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر لا إلى طلوع الفجر. وسيأتي بإذن الله تعالى كيف أحسب السحر متى يبدأ وما قبله متى يبدأ. نعم.
وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ما تكون مثل فلان، كان يقوم من الليل وترك قيام الليل. متفق عليه.
نعم، هذا حديث دليل على الحث على قيام الليل والدوام عليه، وذم من ترك قيام الليل، وذم من ترك قيام الليل أو انقطع عنه. وهذا ليس من الفقه أن يأتي إنسان ويقول سأقوم الليل بإحدى عشرة ركعة، أو أقوم أنا أقوم كل يوم بركعة واحدة سأقوم بخمس ركعات أو سبع ركعات، ثم هو يتقطع في وتره أياما يوتر وأياما لا يوتر. فكونك تداوم على الوتر هذا هو أهم من التقطيع حتى لو كثر وترك في بعض الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالحفاظ على الكيفية مقدم على الحفاظ على الكمية. الكيفية أن تداوم، ولا يهم العدد إذا كنت ستداوم. ولا شك أنك إذا حصلت على مداومة والعدد الأفضل فهذا هو الأكمل. لكن لو قال إنسان: أنا أحيانا أصلي خمس وأحيانا أتقاعس عنها، وكلما تذكرت أنني لا بد أن أوتر بخمس أو لا بد أن أوتر بسبع أتثاقل وأترك قيام الليل وإلى غير ذلك من هذه المداخل الشيطانية، فنقول له: كونك توتر بثلاث كل ليلة أفضل من فعلك هذا، أن توتر بسبع ثم ليلتين ما توتر والليلة الرابعة توتر. لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فحافظ على الديمومة. وعائشة رضي الله عنها تقول عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم: كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. هذا أهم شيء عندهم، أهم شيء وأهم أمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا عملوا عملا أثبتوه. فإثبات العمل هو أهم من كل شيء. ثم انظر في عدد الركعات، إذا أثبت العمل انظر في عدد الركعات. والاستمرار على العبادة هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضربه المثل، قال له: لا تكن مثل فلان الذي عنده كسل في قيام الليل. وحثه لعبد الله بن عمر على القيام والبعد عن مشابهة البطالين. بعض الناس ربما يأتيه ضيف ويظن فيه خيرا عظيما، ثم بعد ذلك يرى من هذا الضيف الذي كان يظنه من عباد هذا الزمان ما ربما يتعجب منه، ربما لم يوتر أو أوتر بواحدة أو ثلاث، ثم هو ينظر إلى من هو دونه أو ينظر إلى فلان وفلان. لا تنظر إلى البطالين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان، فذمه بماذا؟ بتركه قيام الليل. ومن فوائد الحديث فيه حسن صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفقده لأصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في قيام الليل، يتفقدهم في الصيام، يتفقدهم في قراءة القرآن، يتفقدهم في عباداتهم. هذا الذي ينبغي للمسلم أخي. عبد الله بن عمر له قصتان في قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول قصة هذا الحديث الذي معنا في الباب، فإنه قال له: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل. ها؟ يقول سمى فلان، هذا مما اختلف فيه أهل الحديث الشراح، بعضهم قال سمى وأخذ منه فائدة أنه لا مانع من تسمية الشخص إذا كان يذكر فيه ما يحث به غيره فيما لا غيبة فيه، يعني ما يتعلق بالمستحبات والسنن مثل هذا، ولكن لا يغتابه في شكلي وفي عملي ونحو ذلك. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى، وإنما قال مثل فلان، وأن هذا ليس تصرف من الرواة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق وقال مثل فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشهده أن هناك من البطالين من يترك قيام الليل فلا تكون مثله. ماذا فعل عبد الله بن عمرو؟ اجتهد اجتهادا عظيما في قيام الليل، فأصبح من بعد قولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل كله ويصوم النهار كل يوم، يسرد الصوم ويقوم الليل. ومعروف عبد الله بن عمرو بالعبادة، فشكاه أبوه عمرو ابن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن عمرو العاص نصح ولده، قال أنت تسرد الصوم كل يوم تصوم وتقوم كل الليل؟ لكن عبد الله بن عمرو كان عنده قوة وجلد في هذه العبادة فاستمر، فأشفق عليه الأب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم أخبر أنك تسرد الصوم، يعني تصوم كل يوم وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال صوم من الشهر 3 أيام فإن ذلك كصيام الدهر، يعني الإنسان إذا صام 3 أيام حسنة بعشر أمثالها كأنه صام الشهر كامل، فإذا فعل هذا في كل شهر فكأنه صام السنة كاملة. فقلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يومين. فقال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود عليه السلام. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وقال له لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني الذي يصوم كل الدهر، على أن هناك روايات أن بعض الصحابة كان يسرد الصوم وقالوا أن هذا شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو، ولذلك قال له هذا القول وليس معناه النهي. وقال له عن صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في قيامه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى كيفية حساب هذا. ثم أن عبد الله بن عمرو استمر على أنه يصوم يوما ويفطر يوما كما كان صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبر في العمر عبد الله بن عمرو حتى شق عليه الصيام، فصار يفطر 15 يوما حتى يتقوى جسده، ثم يصوم 15 يوما، يسرد 15 يوما ويفطر 15 يوما، ويقول لا إن أكون قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر أحب إلي من مالي وأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك قبل، وقال له لعلك إن فعلت هذا نفهت نفسك وهجمت عينك، نفهت نفسك يعني من سرد الصيام ملت، وهجمت عينك يعني بالليل ما تستطيع أن تقوم كل الليل. فقال يا رسول الله أني أطيق أفضل منه، ولكنه ندم في آخر حياته، لكنه رضي الله عنه وأرضاه ما أحب أن يترك عملا عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر في صيام يوم وإفطار يوم حتى مات. وهو الذي ماذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لكن هؤلاء إذا وعظوا نفعت بهم المواعظ، وهؤلاء إذا ذكروا نفع بهم التذكير، وهؤلاء إذا قيل لهم عن تقصيرهم حاسبوا أنفسهم. لا ليسوا كأمثالنا يمرون هذه الكلمات التي يسمعونها في الخطب أو في المحاضرات أو في المقاطع الصوتية أو يقرأونها في الكتب، يمرونها مرور الكرام وكأنها لا تعنيهم، ولذا تحسنت حاله. وعبد الله بن عمرو كان من المعروفين في رواية الحديث، بل أنه يجاري أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة معروف في رواية الحديث، وإذا ذكرت رواية الحديث فأبو هريرة رضي الله عنه في قمة الهرم، لكنه أبو هريرة رضي الله عنه هو يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أفضل مني أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن ما الذي جعل أبو هريرة رضي الله عنه يكثر من رواية الحديث بين عبد الله بن عمرو؟ هو من المكثرين لكن لا يجاري أبا هريرة في رواية الحديث، لأنه كان مشغولا بالتعبد، وكان له بستان يذهب إليه ويتعبد هناك ويقوم الليل ويصوم وإلى غير ذلك. أما أبو هريرة فكان يخرج إلى الناس ويعلمهم ويعقد دروس لهم ويحدثهم وإلى غير ذلك. فهذا الذي جعل هذا ينتشر علمه، وهذا فضل العبادة وهذا فضل العلم، مع أن عبد الله بن عمرو كان كثير رواية الحديث أيضا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو يا أهل القرآن فإن الله يكتب بكل مثل. رواه خمسة وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث حسن لأن في إسناده عاصم بن ضمرة، وعاصم بن ضمرة كما تقدم معنا هو حسن الحديث. الحديث استدل به من قال بوجوب الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، وهذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب من حيث الأصل. فلما قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولكن تقدمت معنا المسألة وأن الصواب سنية الوتر سنية مؤكدة، وتقدم في الدرس السابق الأدلة على استحباب الوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن، ما معناه؟ بعض أهل العلم قال أن المقصود به سائر المسلمين، لأنهم هم الذين خصوا بهذا القرآن والعمل به وتلاوته والتعبد به. ومنهم من قال المقصود به حفظة القرآن، الذين يقرؤون القرآن، القراء، سواء كانوا قراء أو كانوا حفاظ. وهذا قول قوي، هذا ينبغي أن يتنبه له أهل القرآن، أن لهم مزيد حث وحظ على قيام الليل أو الوتر. وهذا رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، لأنهم كما قرأوا القرآن وحفظوا القرآن فأنه ينبغي أن يكونوا هم أحرص الناس على القيام به وتلاوته أناء الليل. ومن فوائد الحديث دليل على أن من أسماء الله جل وعلا الوتر، أي الواحد سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا نظير له في أسمائه في صفاته في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يحب الوتر، وهو جل في علاه يحب من قام بما اتصف به جل في علاه، فهو سبحانه وتعالى الكريم يحب الكرم، وهو سبحانه العفو، من أسماء العفو يحب العفو كذلك، وهو سبحانه عليم يحب العلم، وكذا هو وتر يحب الوتر. والمقصود قال بعض أهل العلم المقصود يحب الوتر أي الوتر بالليل، وليس كل وتر أي واحدة. بعض الناس ربما إذا أكل تمر أكل واحدة، وإذا أخذ شيئا يأكله أخذ واحدة، وإذا فعل شيئا فعله ثلاثا. هذا بعض أهل العلم قال بهم بناء على هذا الحديث وعمومه، لكن الصواب أن هذا الحديث المقصود به الوتر، وهو صلاة الليل. من فوائد الحديث دليل على إثبات صفة المحبة لله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. حديث طلق بن علي حسن، لأن في إسناده قيس بن طلق وهو متكلم فيه، وحسن إسناده ابن حجر. وأما الحديث الآخر هو حديث ابن عمر فهو في الصحيحين. حديث ابن عمر دليل على أن السنة للمصلي أن يختم صلاة الليل بالوتر، ويجوز لمن أوتر في ليله ثم رغب بالصلاة بعد ذلك أن يصلي ركعتين، بدليل حديث عائشة الذي مر معنا وقرأته عليكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر صلى ركعتين وهو جالس، وهذا دل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل على سبيل المثال ثم قام في آخر الليل ورغب أن يقوم ويصلي من الليل فإنه يصلي ركعتين، وسيأتي بإذن الله تعالى الخلاف في المسألة، أو نذكر الخلاف. الخلاف في المسألة هنا، هل من أوتر أول الليل ثم طمع أن يقوم من آخر الليل ويصلي في الليل هل ينقض وتره بركعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الآخر؟ لا وتراني في ليلة. من أهل العلم من قال أنه إذا أوتر من أول الليل ثم قام في آخر الليل وراد أن يصلي من الليل فإنه أول ما يبدأ يصلي ركعة تنقض الركعة السابقة، وهذا قال به بعض أهل العلم وقال به جمع من الصحابة أيضا. والقول الثاني أن الوتر لا ينقض، وأن من أراد أن يصلي من الليل يصلي شفعا، صلي ركعتين ركعتين وما شاء من التطوع المطلق، وهذا أيضا قال به جمهور العلماء وجمع من الصحابة، وأيضا قال به الأئمة الأربعة وهو الصواب لأمرين. الأمر الأول أنه لو أوتر ونقض صار هذا وتر وهذا وتر ولا وتران في ليلة، والأمر الثاني أنه لم يثبت نقض الوتر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أنه ماذا؟ أنه إذا طمع أن يقوم من آخر الليل وكان قد أوتر أول الليل فإنه يصلي ركعتين ثم ركعتين وبما شاء. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح تسمع الأعلام وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد. وليبدأوا نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة بركعة وبالأخيرة قل هو الله أحد معوذتين. وليبدأوا الترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها.
حديث عائشة رضي الله عنها حديث ضعيف لأن في إسناده خصيف وهو عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، ولم يسمع أيضا من عائشة في عبد العزيز بن جريج، وعبد العزيز بن جريج لم يسمع من عائشة، وهذا انقطاع. الحديثان يدلان على استحباب قراءة سورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص في آخر ثلاث ركعات من صلاة الليل، في آخر ثلاث ركعات من صلاة الليل. وجاء في حديث عائشة أنه بعد الإخلاص يقرأ المعوذتين، لكن تقدم أن هذا ضعيف، أن هذا ضعيف. الحديث فيه مشروعية صلاة الثلاث ركعات بسلام واحد، وهذا تقدم أنه يجوز، والأفضل أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من معنى الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة من النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم يكفي هذا أو أكمل 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 حديث جابر.
من خاف أن لا يبقي ولا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب الرجل في صلاة الليل والوتر
نعم. هذه هي الحديث ختم بها ابن حجر الكلام عن قيام الليل. حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، لكن زيادة ابن حبان أن وهي قوله من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذه فيها كلام وأنها غير محفوظة، والمحفوظ ما تقدم في صحيح مسلم. وأما حديث أبي سعيد الآخر من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو أصبح في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا ضعيف، لكنه صح الحديث من طريق آخر، من طريق آخر من بلفظ من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. وعلى هذا يكون لفظ الحديث صحيح إلا قوله أصبح فإنها ليست محفوظة. طيب هذه الأحاديث دليل على وقت صلاة الوتر وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا وأيضا بنحو من حديث ابن عمر واختلفوا في من طلع عليه الفجر ولم يوتر وهذه مرت معنا في ربما الدرس السابق وقلت لكم نأخذ فيها الراجع ثم تأتينا بمزيد من بيان في هذا الدرس. من طلع عليه الفجر ولم يوتر أولا عندنا ينقسم إلى قسمين إما أن يكون غير معذور إنسان سهر ويعرف أن أذان الفجر بقي له مثلا نصف ساعة ومع ذلك لم يوتر حتى طلع الفجر فإن هذا لا فإن هذا نقول له الوتر سنة فات محلها وانتهى وقت الوتر بالنسبة لك واضح؟ بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا من نام عن وتره أو شغل عنه المعذور أو نسيه ثم تذكر وتذكر بعدما أذن الفجر. مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. لماذا صلى النبي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة؟ لأنه كان يوتر بكم؟ 11 ركعة. هذا الحديث حديث عائشة يفهم منه أن من كان يوتر بالليل بثلاث ركعات فإنه يصلي من النهار ضحى كم؟ 4 ركعتين ويسلم 4 ركعتين ويسلم. من كان يوتر بسبع فإنه يصلي من الضحى 8 وهكذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يصلي من النهار 12 ركعة ركعتين 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 حتى يكمل هذه الركعات. لكن الآن سؤالنا ليس على من قام على صلاة الفجر وإنما سؤالنا على من طلع عليه الفجر ومعه وقت يقول أنا معي وقت وتر ومعي وقت أن آتي بسنة الفجر هل يجوز لي أن أوتر أو أنكم تلزمونني أن أصليها من النهار شفعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة؟ نقول هذا ما اختلف فيه أهل العلم. القول الأول قالوا أن من طلع عليه الفجر فإنه لا وتر له هنا وإنما يصليه من النهار شفعة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا هو القول الأول وأن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر. وهذا القول قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. وهؤلاء استدلوا بحديث عائشة واستدلوا بحديث ابن عمر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. القول الثاني قالوا أن الوتر يقضى ولا حرج من طلع عليه الفجر أنه يقضي الوتر. وهذا القول قول للشافعي في المشهور عنه والمالكية في أحد الوجهين ورواية عن أحمد. وهذا القول جاء من فعل جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله وأن من طلع عليه الفجر جاز له أن يوتر لكن بشرط ألا يكون هذا على حساب سنة الفجر. ما يأتي شخص يستيقظ قبل صلاة الفجر بثلاث دقائق 4 دقائق وهذه 4 دقائق ما تكفي إلا لسنة الفجر ثم يقول أنا أريد أن أوتر ثم بعد ذلك إذا انتهى من وتره وقيمت صلاة الفجر. هذا من قلة الفقه لأنه إن فعل ذلك اجتمع عنده كم فائدة؟ فائدة الوتر فاته وقته وهو الآن في قضائه. وليس من الفقه أن يفوت ركعتي الفجر وقتها فيقضيها قضاء أيضا. فنقول له هذا الوقت إنما هو وقت في الأصل سنة الفجر فإذا كان الوقت ضيق فليس لك أن توتر فافعل ماذا؟ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يصلي من النهار شفعا. أما إذا كان معه وقت يقول الآن أذن الفجر وأنا بإمكان أن أوتر وبإمكان أن أصلي سنة الفجر وكل هذا أفعله قبل أن تقام الصلاة فنقول له لا بأس أن يقضي وتره حينئذ. وقضاء الوتر هو وارد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الصحابة رضي الله عنهم الذي ورد عنه الوتر بعد طلوع الفجر ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهم أجمعين. وهي آثار جاءت في موطأ الإمام مالك وجاءت في الأوسط لابن المنذر. إذن نستثني من قضاء الوتر شخصان. الشخص الأول من؟ الذي ضاق به الوقت وليس عنده إلا ما يصلي به سنة الفجر. الثاني كيف؟ إذن غير المعذور، نقول غير المعذور في ترك الوتر، غير المعذور في ترك الوتر. طيب، من فوائد الحديث أن نقول حديث جابر رضي الله عنه دليل على أن الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه أن يوتر في آخر الليل. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأنه وقت النزول الإلهي. الأمر الثاني لأنه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أقول آخر الليل ليس معناه أنه إلى قبل طلوع الفجر، لا، آخر الليل، وسيأتي مزيد وتفصيل. الأمر الثالث لأنها صلاة مشهودة، وفي حديث جابر ماذا قال؟ قال ومن طمع أن يقوم آخرها فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني مشهودة من الملائكة. الأمر الرابع لأن بها يدرك التهجد، والتهجد على الصحيح من قول أهل العلم لا يكون إلا بعد نوم. التهجد لا يكون لمن سهر ولا يكون في أول الليل، والتهجد الصواب أنه لا يكون إلا بعد نوم، التهجد لا يكون إلا بعد نوم. ولذلك يدخل في قول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الأربعة فضائل. نعم، قبل هذا أيضا نقول القيام آخر الليل هو أفضل، لكن لمن طمع أن يقوم من آخر الليل. أما من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإن وتر أول الليل أفضل له. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما جاء في الصحيحين، وأوصى أبا الدرداء كما جاء عند مسلم، وأوصى أبا ذر كما جاء عند النسائي وأحمد أن يوتروا قبل أن يناموا. كلهم يقول ماذا؟ أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ولا يعني هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يوترون من آخر الليل أو أنهم تركوا وتر آخر الليل لأنهم يعجزون عن ذلك، لا، فهؤلاء قد عرفوا بالهمة العالية وبالاجتهاد في الطاعة، لكنهم كانوا معذورين. أبو هريرة رضي الله عنه كان المعروف عنه أنه يسهر في أول الليل في مراجعة ما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وكتابة ذلك وإلى غير هذا من هذه الأمور. وإذا ينبغي التنبؤ مثل هذا. إذن هما منزلتان: من طمع أن يقوم من آخر الليل فهذا هو الأفضل، يجعل وتره آخر الليل، ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر أول الليل فهذا هو الأفضل في حقه. ودون المنزلتين أناس وأشخاص إنما دخل عليهم الشيطان من مداخل عديدة، يقولون نحن سنوتر في آخر الليل ثم هم ينامون، ويفعلون هذه الأماني في كل ليلة، ثم تمر عليهم الليالي، ثلاث ليالي، أربع ليالي في الأسبوع وما قد أوتر. هذا يلعب على نفسه، ويتنبه الإنسان ترى هذا مدخل مداخل الشيطان، هذا له وقد أوتر وله وقد حافظ على هذه العبادة وأدام عليها، فإن هذا من مداخل الشيطان. فإذا أنت عندك شك أنك ربما لا تقوم من آخر الليل، لا سيما في ليل الصيف الذي ربما يقصر، فأوتر أول الليل. وإذا أنت قمت من آخر الليل فصلي ركعتين ركعتين ما تشاء. نعم، هناك مسائل أخرى لم يذكرها، لم تأتي أحاديثها، وهي مهمة أن نمر عليها سريعا قبل أن نأخذ حديث سنة الضحى ونختم بها. ما هو أفضل وقت لصلاة الليل؟ أفضل وقت لصلاة الليل هو ثلث الليل بعد نصفه. انتبهوا معي لحساب هذا النصف. كيف أحسب نصف الليل؟ كيف أحسب ثلث الليل، كيف أحسب ثلث الليل؟ يحسب الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر كم ساعة مثلا؟ دعونا نفترض أنه يؤذن المغرب الساعة السادسة، ويؤذن الفجر الساعة الرابعة، هذه كم ساعة؟ 10 ساعات. نصفها كم ساعة؟ 4 ونصف، 4 ساعات ونصف. إذن أحسب من السادسة الذي هو أذان المغرب إلى السابعة ساعة، إلى الثامنة، إلى التاسعة، إلى العاشرة والنصف. هنا بعد 10 والنصف يدخل نصف الليل، هذا مثال كله، أنا الآن أعطيكم مثال. طيب إذا أردت أن أحسب ثلث الليل، كل ثلث يأخذ 3 ساعات وثلث، واضح؟ أحسب ثلث الليل الأول من الساعة السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة وثلث، هذا ثلث الليل الأول. بعدين يبدأ ثلث الليل الآخر، 3 ساعات وثلث، ثم 3 ساعات وثلث في آخر الليل. إذا أردت أن أحسب سدس الليل فإنني ماذا أفعل؟ فإنني أقسم على 6. طيب، ويكون نصيب كل ربما سدس ساعة، ساعتين إلا ربع وإلا ثلث. أنا أريد أن أفعل كما يفعل داود عليه السلام، أقوم أفضل القيام، أريد أن أطبق هذا. إلى نصف الليل ما يصلي شيئا، قلنا إلى الساعة 10 ونصف على المثال السابق، واضح؟ ثم يقوم ثلثة، ثم يقوم ثلثة، والثلث قلنا أنه كم ساعة؟ 3 ساعات وثلث. من 10 ونصف إلى 11 ونصف، إلى 12 ونصف، إلى 1 ونصف، وزود ثلث ساعة إلى 2 إلى 10 تقريبا. هنا انتهى ماذا؟ الثلث ما بعد نصف الليل، ولم يتبقى له إلا سدس، وهذا هو وقت السحر. دائما السدس السادس الأخير هو وقت السحر. فأنا أردت أن أطبق قيام داود، ماذا أفعل؟ إلى نصف الليل ما أصلي، ثم من نصف الليل أقوم بمقدار ثلث الليل الذي هو 3 ساعات وثلث، ثم أنام ما تبقى وهو وقت السحر. وهذا معنى قول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة. تقول عائشة: ما السحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون نائم، ما يكون يصلي في الليل. هكذا تحسب بهذه الصورة. قد يقول قائل: هكذا أنا لا أدرك وقت النزول الإلهي. نقول: لا، غير صحيح. السدس الخامس والسادس هما وقت النزول الإلهي، وأنت معك ماذا في الثلث؟ معك سدسين، الذي هو السدس الرابع. أنت أول السدس الأول والثاني والثالث، هذا من نصف الليل. السدس الرابع والخامس هذا ستقوم وأنت، الذي هو مقدار ثلث الليل بعد نصفه، يبقى السدس السادس. السدس الخامس فيه نزول إلهي، فأنت ستبدأ صلاتك من السدس الرابع مع السدس الخامس، هنا تدرك القيام الأفضل، وهنا تدرك النزول الإله، وهنا تدرك التهجد، وهنا تدرك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تدرك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على قيام داود عليه السلام. طيب، ومن مسائل أيضا أن نقول: من السنة أن يستفتح الإنسان صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذا تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن السنة أيضا أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في قيام الليل، ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، الذكر المعروف، وأيضا ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وعدك حق، وقولك حق، ولقاءك حق. هذا أيضا من السنة أن يستفتح به. وأيضا من السنة في صلاة الليل أن يقرأ مترسلا آية آية، لا يهذو هذا، وأن يقطع قراءته، وأن إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. وهذا جاء كله في حديث ميمونة في الصحيحين. ومن السنن أيضا أنه يقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع بالثالثة صوته، وهذا جاء في حديث أبي بن كعب عند النسائي. ومن السنن أن يوقظ أهله لقيام الليل، وهذه لا أحسبها إلا سنة مندثرة. فالزوج إذا قام أن أراد أن يوتر يوقظ أهله. تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وكذا الزوجة إذا قامت من الليل فإن السنة أن توقظ زوجها وأهل بيتها. نعم، نأخذ أحاديث الضحى ونختم بها درس اليوم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ومن يزيد ما شاء الله رواه مسلم. وله عنها انها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، الا ليجيئ من مغيبه. وله عنها: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، واني لاسبحها.
نعم، هذه الاحاديث دليل على مشروعيه صلاه الضحى، وتعددت الأقوال في حكم صلاة الضحى على عدة أقوال. القول الأول أنها سنة مطلقا تفعل في كل يوم، وهؤلاء استدلوا بعدة أدلة، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة من الصحابة الذين تقدموا: أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم: يصبح كل سلامة. ما معنى كل سلامة؟ يعني كل عظم ومفصل في الإنسان عليه صدقة. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح الإنسان وعليه أن يؤدي صدقة عن كل مفصل وعظم في جسده. وجاء في حديث عائشة أن عددها 360. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أي أن سنة الضحى عن 360 صدقة. فقالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني هو الإنسان لابد أن يؤدي هذه الصدقات، وإذا إذا صلى ركعتي الضحى أدى هذه 360 صدقة. واستدلوا أيضا بحديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين في الباب، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وسيأتي. وأيضا جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم صلي لي من أول، اركع لي من أول النهار أربعا أكفك آخرة، وغيرها من الأحاديث الدالة على استحباب سنة الضحى. القول الثاني قالوا أن سنة الضحى سنة لمن لم يقم من الليل، أما من قام من الليل فلا يسن له أن يصلي سنة الضحى، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث قالوا أنها لا تشرع سنة الضحى إلا لسبب، لا تشرع سنة الضحى إلا لسبب، كان يأتي من سفر على سبيل المثال، وهذا قول ابن القيم وانتصر له. هناك أقوال أخرى هذه أظهرها، والأرجح من هذه الأقوال أن سنة الضحى سنة مطلقا. وأما وقت سنة الضحى فإنه يبدأ من طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا إلى ما قبل الزوال، قبيل الزوال، يعني قبل الزوال بعشر دقائق وخمس دقائق، هذا كله يصح سنة الضحى فيه، ولكن الأفضل في ذلك أن يكون آخر الضحى كما سيأتي بإذن الله تعالى. واختلف في عدد ركعات الضحى، أما أقلها فركعتان، واختلف في أكثرها فقيل 12 ركعة كما سيأتي في الحديث، وقيل 8 ركعات، وقيل غير ذلك، والأظهر والله أعلم أنه لا حد لأكثرها. عائشة رضي الله عنها تقول: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. طيب عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، وإني لأسبحها. ما معنى أسبحها؟ يعني أنا أتنفل بها، أي أتنفل بها. تقول هنا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. سبحة الضحى، الضحى يعني نافلة الضحى، فما كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول عائشة كان يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله؟ هنا تثبت وهنا تنفي. الجمع بين الحديثين قال أهل العلم أنها لعلها عائشة رضي الله عنها تقصد أنها ما رأته يصلي سنة الضحى لكن أخبرت بذلك. هذا جمع جيد، هذا جمع جيد. ومنهم من قال أنها تقصد ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الضحى لكنني أنا أداوم عن سنة الضحى، لكن الجمع الأول أفضل، لأن هنا أخبرت بما رأت، تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، لكنها هناك أخبرت بما روي لها، فلا حد لأكثر الضحى، وكل ركعتين عن 360 صدقة. كل ركعتين على 360 صدقة، وهذا فضل الله عز وجل. وقد ينطلق الإنسان بأكثر من 700 صدقة في 4 دقائق 5 دقائق، لكن المحروم يبقى محروما. ولذا اجتمع في سنة الضحى عدة فضائل. أول فضيلة، أعطوني من فضائل سنة الضحى. أنه لا أريد فضيلة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا أريد حكمة، هذه ذكرت أنت حكمة. أنها علامة على أن العبد أواب، صلاة الأوابين حين تلمذ في الصلاة. ما معناها؟ أي أنه أواب رجاع إلى الله، يشتغل بعبادته حينما يشتغل الناس بأرزاقهم وتجاراتهم، لا سيما في وقت الضحى آخر شيء، فإن غالب الناس في تجاراتهم ووظائفهم وغير ذلك. وإذا قال صلاة الأوابين الذين يتذكرون الله عز وجل ويشتغلون بعبادته، وذلك في آخر الضحى. أيضا تعادل 360 صدقة. وأيضا أنه من صلى 4 في أول النهار كفاه الله عز وجل آخرها. أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، لأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بشيء مؤكد. وأيضا أريد شيء منصوص عليه. كيف؟ هنا جاء بفضيلة ويقول أنه إذا جلس بالمسجد حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فإنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اختلف أهل العلم، هل هو مقصود به ركعتين الضحى أو أنها ركعتين تخصان هذا الحديث، على أن هذا الحديث فيه ضعف. لكن هناك فضيلة قل من ينتبه لها، وهي جاءت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة. لا هذه سنة مجردها. ها؟ أنها تعتبر صدقة جيد، هو مذكر أنها عن 360 صدقة. إذن نراجع ما ذكرناه، ذكرنا 4 فضائل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن 360 صدقة، أنها علامة على أن العبد أواب لا سيما يصلىها في آخر الضحى. وأيضا ها؟ أنها من صلى 4 في أول النهار كفاه الله عز وجل آخرة، أنها صلاة تشهدها الملائكة، صلاة تشهدها الملائكة. وهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة قال ثم صلي، يعني بعد ما ينتهي وقت النهي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فإن الصلاة حينئذ مشهودة محظورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي فضائلها، وما أكثر ما نغفل عن هذه الفضائل. طيب نعم.
فأتيت ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين تلمذ في صلاة، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال
هذا الحديث تقدم شرحه قبل قليل، وابن حجر هنا يقول رواه الترمذي، وهذا وهم من ابن حجر، والصواب أنه رواه مسلم ولم يروه الترمذي. والحديث دليل على استحباب تأخير سنة الضحى إلى آخر وقتها، إلى آخر وقتها، يعني الساعة 11:30، الساعة 11:15، هذا الوقت هو الأفضل حين ترمض من الرمضاء وهي شدة الحر، ولا تشتد إلا في هذا الوقت. الفصال المقصود بها الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة، وسمي فصيلا لفصله عن أمه، استغنى بنفسه عن أمه. فإذا احترت أخفافها ولا تحتر إلا في آخر وقت الضحى، هذه وقت صلاة الأوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زمن، لأنهم كانوا يربطون الأزمان والأوقات، ليس عندهم ساعات، يربطونها بشدة الحر على النوق وإلى غير ذلك من المواقيت التي كانت معروفة عندهم. وهذا هو الأفضل، يصليها الإنسان في مثل هذا الوقت. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي والسرباني.
هذا الحديث ضعيف لأن في سنده موسى ابن فلان مجهول، وفي اسمه اضطراب. وهذا استدل به من يقول أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، والحديث ضعيف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى ثلاث ركعات رواه ابن حبان الصحيح.
وهذا الحديث أيضا هذا الحديث ضعيف، لأن فيه انقطاع بين المطلب وبن عبد الله لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وهذا استدل به من قال أن أكثر الضحى 8 ركعات، وجاء في الحديث الصحيح عن أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وصلى 8 ركعات. لكن هذا لا يدل على التحديد، لا يدل على التحديد، وتقدم أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. وبهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة التطوع، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ باب صلاة الجماعة والإمامة. إن كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. هذا هو ترجيحه، لكن الصحيح أنه سنة مطلقا سواء صلى من الليل أو لم يصلي. لا ما له علاقة صلاة الضحى، ليس يقضي. لا ما يقضي، لأنه ما عنده شيء يقضي. يقول الذي لا يداوم على قيام الليل ما يحق له أن يقضي، نقول ليس عنده شيء يقضي، هو أصلا ليس من محافظين على هذه العبادة، ما يقضي إلا إذا كان إنسان يصلي دائما لكن تفوته أحيانا. هذا ما نقول عنه ما يحافظ، لكن تفوته لعذر لا بأس. ما نقول اشترط، يعني يشترط له مداومة، يشترط أن يكون من أهل هذه العبادة، لا يعني أنه يصلي دائما يعني وإذا فاتته ليلة وليلتين أنه ما يصلي، لا، وإنما يعتبر محافظة حتى لو فاتته أحيانا لعذر.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.